السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق أو شرح كتاب الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووصلت معكم إلى قوله رحمه الله تعالى: في ذكر الأدلة قال: فصل. الأدلة التي يستمد منها التي يستمد منها الفقه أربعة. طبعا في النسخة المطبوعة جعل بين قوسين بعد كلمة فصل: الأدلة التي يستمد منها العلم والفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. واحد، قال: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. إذن بارك الله فيكم، شرع الشيخ رحمه الله في ذكر الباب الأول من أبواب أصول الفقه، وهو الأدلة الإجمالية التي تؤخذ الأصول وأدلة والتي تؤخذ منها القواعد والتي تبنى عليها المسائل الفقهية أيضا. لكن هذه الأدلة الإجمالية. أما التفصيلية، تفصيل الآيات، الآية تدل على كذا، والحديث يدل على كذا، واجب مستحب، هذا كله من خصوصيات الفقه. لكن بالنسبة لأصول الفقه، يعني على ماذا تنبني أصول الفقه؟ تبني أصلك يا فقيه، تبني حلالك وحرامك، تقول حلال حرام، تقول واجب، تقول مستحب، تقول مكروه، تقول محرم، تقول مباح. من أين تأخذ هذه الأحكام يا عبد الله؟ العلماء يأخذون الأحكام من فين؟ من الآراء والأهواء، أم يرجعون إلى أصول؟ هذه الأصول هي التي تسمى الأدلة، تسمى الأدلة، كما يقال. والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى، يعني ما يرجع إليه. فالفقيه يدله أصول الفقه على أن يرجع إلى هذه الأدلة للاستنباط. هذه الأدلة تسمى الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا ذكر شيئا مجملا، ثم بعد قليل سيفصل إن شاء الله تعالى إيش المراد بالقرآن، إيش المراد بالسنة، الإجماع، القياس الصحيح. هنا أجمل. إذن الأدلة التي يستنبط منها وتستمد منها الأحكام الشرعية ويؤخذ منها معرفة الحلال والحرام أربعة. أولا ذكر الكتاب والسنة. الكتاب الذي هو القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكلمة الكتاب هو لفظ يدل على الكتابة، والكتابة سميت كتابة لتجمع الحروف في كلمات وجمل، يقال تكتب القوم يعني تجمعوا، فلذلك سمي الكتاب بذلك. والقرآن الكريم هو حروف مجتمعة، تكلم الله عز وجل بهذه الحروف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلذلك هو كتاب، وسمى الله عز وجل القرآن كتابا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فمن أسماء القرآن الكتاب. ثم قال: والسنة. والسنة في الأصل هي بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. سنة فلان يعني طريقته، والمراد بها هنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى اللغوي يراد به في الصلاح الأصوليين الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية، هذه السنة. لأن السنة في اصطلاح المحدثين تختلف عن اصطلاح الأدلة عند الأصوليين عن اصطلاح السنة والمسنون عند الكلام حول الأحكام، لأنه عندنا أيضا حكم من الأحكام التكليفية الشرعية، أول شيء الواجب بعدين المسنون أو المستحب، قال سنة. فهنا السنة تختلف في معناها عن السنة المراد في الباب الأول من أبواب أصول الفقه وهو الأدلة. إذن بارك الله فيكم، أحيانا الكلمة الواحدة يراد بها عدة معاني. ما الذي يجعلنا نفهم هذا المعنى المراد في هذا الموضع والذي في هذا السياق؟ هو فهم يعني وضعه، لماذا وضع هنا وما المراد به، ما مراد من وضعه يعني بهذا اللفظ. حتى كلمة الكتاب يراد بها الكتاب الذي يكتبه الملائكة من كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك إن الله كتب كتابا فهو فوق العرش عنده. كلمة الكتاب أيضا هي لفظة تتعدد المعاني، لكن المراد هنا كتاب مخصوص. كيف عرفنا؟ بكلمة أل، وتسمى هذه أل للعهد الذهني أو العهد الذكري، يعني سيذكر معنى الكتاب فيما يأتي، وطالب العلم الفاهم يعرف معنى الكتاب الذي ذكره الله في القرآن، حاميم والكتاب المبين، يعني القرآن الكريم. كذلك السنة هنا أل التي للسنة أيضا للعهد الذهني، للمراد بأن هذه السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني طريقته. والمراد بها هنا في أصول الفقه ليس الكلام حول أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام أو لون جسده، يعني هذه أمور لا يستنبط منها أحكام شرعية حلال حرام، لكن سنته القولية، سنته الفعلية، سنته التقريرية، هذه التي يستفاد منها الأحكام. طيب، وهما يعني القرآن والسنة، الكتاب والسنة، الأصل الذي خوطب به المكلفون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله يعني طاعة القرآن الكريم، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اتباع سنته، وهذا في آيات كثيرة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والقرآن والسنة في منزلة واحدة في الاحتجاج، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فقال مثله ليس بعده في الدرجة، مثله في الاحتجاج. أما في الصفات في بعض الخصائص فالقرآن له تميز على السنة، وتعبد بتلاوته مثلا، وكذلك يقرأ في الصلاة، يتلى عموما، وهو كلام الله عز وجل تكلم به بحرف وصوت، سمعه جبريل عليه السلام وجبريل وصله للرسول عليه الصلاة والسلام. أما السنة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره. طيب، لكن هما الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة. بإجماع العلماء معنى الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى رسوله يعني الرد إلى الرسول حال حياته عليه الصلاة والسلام والحضور عنده، وفي حال الغياب عنه أو في مماته يكون الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب والسنة. ثم قال والإجماع والقياس الصحيح. الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي، على حكم من الأحكام التكليفية أو العملية. هذا الإجماع مجتهدي عصر من العصور، وهذا الإجماع قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجمع أمتي على ضلالة، لا تجمع أو إن الله عصم أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن تجتمع على ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، إجماع الطائفة المنصورة إلى غير ذلك من النصوص. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا الإجماع والمراد بهم أهل الإجماع. طيب وفي تفاصيل ستأتي إن شاء الله. قال والقياس الصحيح. القياس هو بمعنى قاس كذا على كذا، يعني ألحقه به، شابه شيئا شيئا آخر، شابه شيء شيئا آخر، فكما سيأتي معنى القياس. والمراد به هنا وقيده بالصحيح لدفع توهم إرادة كل قياس بما يشمل الصحيح والباطل، ولذلك قيده بالصحيح لتوسع قوم أو لتوسع كثيرين في القياس الفاسد أو في القياس بما يشمل الفاسد. والمراد بالقياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل. الأصل المراد به هنا الدليل أو الحكم الذي ثبت بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، فهذا يسمى الأصل. الفرع الذي نحن نريد أن نقيس عليه ونبين حكمه مما ليس منصوصا في الكتاب ولا في السنة ولا أجمع عليه العلماء، أو لعلهم أجمعوا بعد القياس، قياس صحيح واتفقت المجتهدون على العمل بهذا القياس الصحيح. فعموما القياس الصحيح هذا معناه باختصار، وهما مستندان، يعني مرد الكتاب الإجماع والقياس الصحيح إلى الكتاب والسنة. لذلك الإجماع من كلام العلماء أنه لا بد في الإجماع من دليل، لكن هذا الدليل قد نقف عليه أو قد لا نقف عليه، يعني قد يعني لا نتبينه، ولكن هو موجود، فلا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة أو على خلاف أو على أمر ليس فيه دليل، إما دليل نص في المسألة وإما دليل عام استنبط منه العلماء فيرجعون إلى الأدلة عموما، ما في شيء بدون دليل. وكذلك القياس لا بد أن يرجع فيه إلى دليل. ومعنى كلمة دليل يعني هنا قال الأدلة، أعود إلى بداية العنوان، وهو قال الأدلة التي يستمد منها الفقه، الأدلة. وكثيرا ما نسمع جيب الدليل، نحن أمة الدليل، نتبع الدليل. الدليل في اللغة هو المرشد الذي يرشدني إلى الطريق الصحيح. فأنت تريد واحد يدلك على مكة، أنت الحين في المدينة تريد تسوي عمرة فدلني، أو أنت الآن في الجزائر تريد أو في بلاد باكستان تريد تسوي عمرة وتسافر السعودية، كيف بتسافر؟ ما في على كيفك تركب الطيارة وتروح، لازم تأشيرة، دلني، يروح المكتب التأشيرات أو مكتب الحج والعمرة يقول دلني، هذا دليل مرشد. ومنه المرشد اللي يقولك مرشد سياحي، دليل يدل على المعالم، يدل على الأماكن، يدل على الأشخاص، يدل على الأسواق، هذا في اللغة العربية المعنى الدليل. في الشرعي الدليل وظيفته ماذا؟ يدلنا على مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية، يدلنا على أن هذا حلال، على أن هذا حرام، يدلنا على أن هذا واجب، يدلنا على، يرشدنا الدليل على تحريم هذا الأمر، على استحباب هذا الأمر، على كراهة هذا الأمر، على إباحة هذا الأمر. يدلنا الدليل على صحة العبادة بكذا وكذا بشروط، أو فسادها بسبب موانع، أو وجوبها بسبب أسباب، وجود أسباب اقتضاء العبادة وعمل العبادة، وأن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، أو هذا العقد ربوي ولا غير ربوي، بيع حرام بيع حلال، العقود، هذا هذه مسألة الصحة والفساد، هل هذه رخصة ولا عزيمة، هل هذا يعني تحايل على الشرع ولا غير تحايل على الشرع. فالدليل هو الذي يا إخوة يرشدنا إلى هذه الأمور. طبعا كلمة صعبة لما تقول الدليل يرشد إلى كل هذه الأشياء، تحتاج أن تتعلم كيف أستفيد وأستنبط من الدليل الصحيح، الدليل الذي يرجع إليه، كيف أستنبط. هذا الباب الثاني، كيفية الاستفادة من الأدلة. لكن نحن الآن نريد نفهم ماذا، إيش معنى كلمة دليل، إيش معنى كلمة دليل. يعني في أشياء لابد أن يكون فيها الدليل من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس. يعني مثلا تريد مسألة شرعية مثل العبادة، الصلاة، الصوم، هذه لابد يرجع من الكتاب والسنة. لكن الآن تريد دليلا على أن مكة موجودة في السعودية أو في جزيرة العرب، يعني ممكن أجيب لك من القرآن ومن السنة، لكن أحيانا هذه الأمور الدنيوية، يعني الآن مثلا أعطيني دليل أن مصر تقع على الجهة الغربية من مكة، هذه ما يحتاج إلى دليل من القرآن ولا السنة، هذه أمور دنيوية، هذه أمور دنيوية الأصل فيها الإباحة، ويرجع فيها إلى أهلها والمختصين بها اللي يعرف الجغرافيا مثلا. كذلك في أمور الجرح والتعديل، لما يقال فلان ثقة أو فلان مجروح ضعيف سيء الحفظ، إيش الدليل؟ أنا ما أجيب لك من القرآن دليل قال الله تعالى في فلان أنه ضعيف الحفظ، أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله أبان بن أبي عياش متروك، ما في دليل هكذا. يعني واحد يقول لي مثلا جيب لي دليل على أنه المغراوي منحرف ولا علي الحلبي منحرف ولا أي واحد، كيف هذا الكلام؟ جيب دليل من القرآن؟ ليس هذا المقصود. جيب الدليل، يعني جيب الإثباتات التي تدين هذا الشخص بما هو تهمة دل الشرع ودلت النصوص على أن هذا جرح. مثلا الجرح بالكذب، هذا موجود في القرآن والسنة أنه من كبائر الذنوب الكذب، فكونه من الكبائر يعني من المفسقات، خلاص نحن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وش معنى فاسق؟ نرجع إلى النصوص الشرعية واللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين أنه فاسق يعني الذي خرج عن طاعة الله بالمعاصي. ودل الشرع على أن الكذب إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ها الكذب، إنما يفتري الكذب، يعني في القرآن والسنة ذم الكذب، ودلت السنة على أن الكذب من الكبائر. إذن قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فالكذب دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على أن الكذب معصية من كبائر الذنوب، تمام، وعلى أن الذي يمتهن الكذب يفعل الكذب عمدا أنه فاسق، بخلاف من يكذب بناء على وهم. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من باب الخطأ لا من باب العمد. هذه نصوص شرعية تدل على أن الكذب له ضوابط إذا نريد نفسق الشخص بالمعصية. طيب تمام، بعد هذا كله ماذا نثبت بالأدلة أن فلانا يكذب؟ طب ما هي الأدلة على أن فلانا يكذب؟ جيب لي القرآن والسنة، ما فيه أنه فلان ابن فلان يكذب. إذن دل الشرع على الرجوع إلى ماذا؟ على الشهود، الشهود الذين شهدوا عليه بأنه كذب، بما كسبت يداه، بما كتب، بما تكلم به. فإذا أثبتنا بالشهود الثقات أن فلانا كذب بالدليل والإثبات الصحيح، خلاص يصير فاسقا. فهذا معنى الدلالة، ومن طرائف ما يقال في هذا أن أحمد الجويباري كان من الكذابين المشهورين في الذين يختلقون الأحاديث. فمر وهو جالس في المجلس عامل نفسه الشيخ ويحدث الناس، فقال لهم، فاختلف الحاضرون هل سمع الحسن من أبي هريرة، يعني اختلف العلماء أن الحسن البصري هل التقى بأبي هريرة، هل سمع من أبي هريرة، إسناد متصل ولا منقطع. فماذا قال الجويباري؟ حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. يا سلام، كذبة واضحة. فبعض الناس أغبياء يحسبون مثل الجويباري، هذا يريد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليفض النزاع إنه هذا التابعي سمع من الصحابي، ما فيش الكلام هذا. فانتبهوا لمعنى الأدلة، لما نقول فلان منحرف، فلان صعفوق، فلان ضال، هات الأدلة. وش الأدلة؟ مثل ما ذكرت لكم أسباب الجرح وإثبات هذا السبب في الشخص بالأدلة والبراهين، ما هو بالتخيلات. عموما فكلمة الأدلة ليست دائما تعني القرآن والسنة، الدليل قد يكون هو الشهادة، خبر الثقة، قد يكون الدليل ما كتب بيديه، هذا دليل، لكن دليل في محله. أما استنباط الأحكام الشرعية، إنما تؤخذ الأحكام الشرعية الحلال والحرام والأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرت لكم سابقا، إنما تؤخذ الأحكام الشرعية الوضعية أيضا، إنما تؤخذ من هذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ثم قال رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. فإن قال قائل: طيب وين الأدلة المختلف فيها؟ شرع من قبلنا مثال، ما ذكر طبعا شرع من قبلنا. طيب شرع من قبلنا، لازم تفهموا يا إخوة أن شرع من قبلنا المراد به ما ورد في القرآن والسنة عن أهل الكتاب السابقين مما فيه حكم شرعي، كقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، وكتبنا عليهم فيها. فهنا يأتي: هل ما ذكره الله في القرآن من حكم التوراة هل يلزمنا؟ إذن شرع من قبلنا رجع للقرآن ولا ما رجع؟ رجع. رجع للسنة ولا ما رجع؟ رجع. إذن شرع من قبلنا، لأن الأدلة المختلف فيها خمسة أو ستة على خلاف. الأول شرع من قبلنا، ونحن نفهم أن شرع من قبلنا يعود إلى الكتاب والسنة. طيب المسألة الثانية البراءة الأصلية، أو يسمى بالاستصحاب، يعني براءة الذمة واستصحاب الأصل. إيش هو الأصل؟ القرآن والسنة. رجعنا في موضوع الاستصحاب إلى الكتاب والسنة، تسمى البراءة الأصلية، يعني أن الشرع هو الذي برأ ذمة المكلف فلا تزيد عليه، هذه تسمى البراءة الأصلية. ثلاثة الاستحسان، أيضا مرد الاستحسان إلى الكتاب والسنة، لأن الاستحسانات العقلية المخالفة للكتاب والسنة لا يعمل بها. لذلك قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. مرجع الاستحسان عند الفقهاء أيضا إلى الكتاب والسنة، أو الإجماع، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. رجعنا إلى القرآن والسنة. طيب إذن هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة ماذا؟ الاستصلاح. الاستصلاح أو بعبارة أخرى المصالح المرسلة. طيب المصالح المرسلة أيضا تعود للكتاب والسنة، لأنهم تقسم المصالح إلى ثلاثة. أولا مصالح جاء بها الشرع، هذه يعمل بها، جاء بها الشرع. اثنين مصالح ألغاها الشرع، لابد نلغيها. ثلاثة سكت عنها الشرع، دل الحديث وما سكت عنه فهو عفو، إذن دل الشرع على إباحتها. إذن هذا الأمر الثالث رجعنا أيضا إلى نص الكتاب والسنة. بقي عندنا شيء واحد في الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي. قول الصحابي. طبعا قول الصحابي في الفتوى الشرعية ليس في الكلام حول قول الصحابي معذرة في أمر يعني هو محل رأي. يعني هنا أشكال وألوان لقول أو يعني معذرة قول الصحابي يتعدد، منه ما يكون قول الصحابي مما هو من المغيبات ومما يحكم عليه بأنه مرفوع حكمه، لأنه يذكر شيء مغيب ما يمكن هو يطلع عليه ولا يجتهد فيه، هذا لا يلحق بموضوع قول الصحابي، هذا يلحق بالأحاديث المرفوعة. كذلك إذا كان من خبر أهل الكتاب وهو يأخذ عن أهل الكتاب معروف مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، نقول هذا مثلا من أخبار أهل الكتاب ولا نقول هذا حجة. طيب ثلاثة، إذا الصحابة اتفقوا وأجمعوا صار إجماعا. طيب إذا كان هو ومعه بعض الصحابة وسكت، أو هو وحده وسكت الصحابة وهو قوله قد اشتهر، هذا يسمى أيضا إيش؟ إجماع سكوتي. رجعنا للإجماع وأصله مرده إلى السنة، إلى الكتاب والسنة أيضا، ولا بد وجود دليل. إذن ما هو قول الصحابي الذي هو من التي جعلها العلماء دليلا في أصول الفقه عندما رجح ذلك؟ إيش قالوا؟ قول الصحابي الذي لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا. طبعا لا ينعقد الإجماع بدونه، لكن نقول لم يخالف كتابا ولا سنة. اثنين، لم يخالفه غيره من الصحابة. ثلاثة، لم يشتهر قوله ويجمع عليه الصحابة. طيب إذن لا هو مخالف لكتاب الله ولا سنة رسول الله. حتى ما واحد يقول لي قول الصحابي، طب الصحابي فلان يخطأ والصحابي الفلاني أخطأ. نحن لا نتكلم عن الصحابي إذا أخطأ، إذا أخطأ خلاص ما يصير حجة بالإجماع، ما هو حجة. إذا أخطأ الصحابي أجمع العلماء على أن قوله ليس بحجة، بل إذا خالفه غيره من الصحابة ما يصير قوله حجة باتفاق العلماء. إذن متى يتكلم العلماء عن قول الصحابي إنه حجة؟ ما في كتاب ولا سنة تخالف أو يخالفها قول الصحابي، ولا في خلافه، لا يوجد من يخالفه من الصحابة. ثلاثة، لا يوجد إجماع سكوتي. طيب إيش باقي؟ قول الصحابي انفرد به، يحتمل أنه أخذ هذا الحكم الشرعي من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه استنبطه استنباطا لم يخالفه فيه أحد. فالذين نظروا إلى هاتين الحيثيتين قالوا إن كان الصحابي أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شيء دل عليه السنة، إذا رجعنا إلى الحديث إلى السنة. طيب إذا كان لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم نعلم أنه أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعله اجتهاد. نقول وهذا الوجه الذي عمل به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة السلف الصالح من التابعين وأتباعهم، جميع علماء التابعين الكبار والصغار، إذا وجدوا في المسألة فتوى للصحابي ولم يجدوا له مخالفا من الصحابة أبدا، ما فيها مخالف، استنباط وفعل أو قول أو فتوى لا مخالف له، فيرون أن الصحابة أعلم منهم، أن الصحابة أعلم وأفضل وأزكى وأرفع، فيترك. لو كان له رأي يخالف فهم الصحابي فإنه سيترك رأيه لفهم الصحابة لعلو الرتبة وعلو المنزلة وعلو الفقه، ما يأتي التابعي بفقه الصحابي. فلذلك الأئمة الأربعة حتى أبو حنيفة يقول إذا جاء الكلام عن الله وعن رسول الله عن أصحاب رسول الله خلاص ما فيه، حتى أبو حنيفة رحمه الله إذا جاءت الفتوى عن الصحابة بعد القرآن والسنة وما في خلاف القرآن والسنة أبدا، يسلم بقول الصحابي، لكن يقول عن التابعين نحن رجال وهم رجال، هذا أبو حنيفة يقول رحمه الله، وهكذا من بعده إنما يقفون عند الصحابة خلاص. إذا قال الصحابي فتوى ليس فيها مخالفة للكتاب ولا للسنة وليس فيها مخالف له من الصحابة اعتمدوا عليه. لذلك هنا قالوا العلماء إن قول الصحابي حجة. لماذا حجة؟ بدلالة النص، إذا كان هو اطلع على نص لم يصلنا، أو بدلالة فحوى الخطاب وأن الله سبحانه وتعالى زكاهم ورضي عنهم وأمر باختفاء آثارهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه خير القرون، كل هذا قال إيش ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني من الصحابة. إذن فضائل الصحابة كلها تجعل أن قول الصحابي مقدم على قول غيره ما دام أنه لم يخالف غيره، وقبل ذلك لم يخالف كتابا ولا سنة، لأن الصحابي قد يخطئ قد يهم، لكن ما دام لم يثبت عندنا شيء من ذلك فهو حجة. طيب العرف هذا حسب إيش المسألة، ليس دليلا مستقلا. إجماع أهل المدينة هذا تابع لمسألة الإجماع، والخلاف في هذه القضية تدرس عند الكلام حول الإجماع. طيب نعود بعد هذه الحاشية الطويلة حول الأدلة المختلف فيها، لنعود إلى الأدلة المتفق عليها خلاص حتى لا أكرر الكلام حول الأدلة المختلف فيها. افهموا هذا واسمعوا الدرس جيدا وركزوا فيه وتتبعوا ما قلت لكم حتى تفهموا هذه القضية، صعبة، كثير من الشباب يصعب عليهم فهم هذه القضية، وهي قضية الأدلة المختلف فيها، وهناك تفاصيل أخرى إن شاء الله. طيب هنا قال رحمه الله: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. يعني يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام المهمة في الشريعة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. الأحكام المهمة مثل إيش؟ الأحكام العملية، يعني الصلاة، وجوب الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، البيوع، المعاملات، يعني أشياء أحكام مهمة. عامة الأحكام متفق عليها أكثرها، يعني يمكن ثلاث أرباع المسائل العلماء اللي هي الأصول المسائل متفقون عليها، أتكلم عن الفقه هنا، مسائل الفقه متفقون عليها، والخلاف فيها يعتبر أقل، لكن ليس معنى هذا أن الخلاف قليل، بل الخلاف كثير في الفروع، والتفريعات على الأصول إذا كثرت وكثر فيها الخلاف والنزاع موجود هذا بكثرة. يعني ليس معنى هذا أن المسائل المختلفة فيها قليلة، كثيرة جدا، لكن الأصول معظمها متفق عليها، الأصول في مسائل الفقه. أنا لا أتكلم عن العقيدة، نحن درسنا في أصول الفقه يتعلق بالفقه، أما العقيدة فهو مجمع عليها، وإنما اختلفوا في بعض فروعها أو بعض جزئياتها، بدل كلمة فروع لأن بعضهم عنده حساسية من كلمة فروع، ويأتون بكلام لشيخ الإسلام تيمية والابن القيم رحمه الله: تقسيم الدين لأصول وفروع، يدخلون في متاهات هم في غنى عنها. المقصود بالفروع هو الجزئيات، ليس المقصود بالفروع ما يقصده أهل الكلام والفلسفة. طيب هذه تنبيها على الهامش كما يقال، قضية أصول وفروع ولها تخريج صحيح. طيب هنا إشكالية، ركزوا يا شباب يا طلاب العلم، الشيخ يقول تدل عليها الأدلة الأربعة. طيب الآن وجوب الصلاة، إن الصلاة واجبة فريضة، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، فهل الصلاة يوجد دليل من القياس على وجوبها؟ نعم يوجد في القرآن وجوب الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، في السنة بني الإسلام على خمس، إقام الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، الإجماع، أجمع العلماء على وجوب الصلاة. طيب فين القياس؟ فين القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل؟ أين القياس؟ هنا هو أصل الصلاة، ما في. إذن كيف يقال أنه أكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة؟ لو قال الثلاثة هذا حقيقي صحيح، لكن القياس الصحيح بمعنى أنه لا يعارضها أو لا يقدح في وجوبها. فنأتي هنا إلى كلمة القياس الصحيح لنوسع دائرته في فهم أو في مراد الشيخ عبد الرحمن السعدي، لأن القياس يتكلمون على العقل، يعني كلمة العقل أو باب الأولى أو فحوى الخطاب أو مفهوم النصوص. لو وسع معنى القياس هنا ليشمل هذه المعاني، فالقرآن فالصلاة وجوب الصلاة دل عليها المعقول، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فعليه أن هذه العبادة التي تقربه إلى الله ويناجي بها ربه ويدعو ربه الصلاة أهمها، لذلك فرضها عليهم. هنا يأتي العقل، دليل العقلي. هذا الدليل العقلي اجتمع مع دليل الكتاب والسنة والإجماع على فرضية الصلاة. هنا يأتي أن العقل السليم يدل على أهمية هذه الفريضة أو أهمية هذا المستحب أو خطورة هذا الحرام أو أنه يهم، من المهم أن يبتعد الإنسان عن هذا المكروه في الأحكام التي هي المهمة. هذا صحيح. هنا نفسر القياس الصحيح بالكلمة ماذا؟ المعقول شرعا، أو فحوى الخطاب، أو من باب أولى، أو أنه لا يتعارض مع العقل السليم الحكم بهذه الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والإجماع، بل العقل السليم يسلم بها ويدعمها. أما أنا مثلا أقول دل القياس على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، قياس إيش؟ ماذا على ماذا؟ لا يستدل العلماء بالقياس هنا. كذلك أين دليل القياس على أن الصلاة فريضة؟ الحق ماذا بماذا؟ الحق الصلاة اللي هي الفرع بالأصل ما هو؟ التوحيد مثلا؟ هنا إشكالية. لذلك التخريج الذي أنا أراه والله تعالى أعلم أن المراد بالقياس في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هو ما يدل على كلمة المعقول شرعا، ما يعقل عن الشرع، هذا القياس الذي يشمل الذي هو فحوى الخطاب، والذي سيأتي معنا عند الكلام حول المفهوم والمنطوق، مفهوم النصوص، فهذا سيأتي إن شاء الله توضيحه عند الكلام حول دلالات الخطاب، حول دلالات الخطاب. هذا معنى قوله ويدل عليها القياس الصحيح في الأحكام المهمة. وإلا فالأساس بارك الله فيكم في وجوب الأحكام أنها بدلالة القرآن والسنة والإجماع، لا سيما العبادات. لذلك هم يقولون لا قياس في العبادات، لها معنى مخصوص ترى، يعني حتى عبارة لا قياس في العبادات لها تفاصيلها، لأنه يوجد قياس في بعض فروع العبادات، انتبهوا بعدين ممكن نذكرها إن شاء الله، أو لها مقام آخر. فالقياس معظمه في المعاملات، مثلا يقولون الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كذلك يقولون الإقرار ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، نعم هذا موجود. لكن لما تأتي إلى باب أبواب العبادات العملية، الصلاة، الصوم، الحج والزكاة، تجد ثبوت الأحكام الشرعية فيها بالكتاب والسنة والإجماع. أما القياس فكما قلت لكم إنما يستخدم بمعنى دلالة الخطاب، ليس بمعنى إلحاق فرع بأصل، والله تعالى أعلم. طيب طبعا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، في الحكم لعلة جامعة بينهما. طبعا التعريف كامل حتى ما حد يقول لك أنت تعرفته بتعريف ناقص، افهموا لي أنه نختصر الآن في الكلام. وذكر فائدة هنا وقال إن الأدلة إذا اجتمعت بالكتاب والسنة والإجماع على أمر ما من المنافع والمصالح يدل على أمر بها أنها منافع ومصالح، ونهي عنها أنها مضار. هذا سبق الحديث عنه أيضا. ثم قال رحمه الله: والقليل من الأحكام، يعني بمقابل الكثير الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس كذلك فيما هو من مجال القياس، يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها، يعني إذا تنازع العلماء في حكم، في حكم على مسألة بالوجوب أو الاستحباب أو الحرمانية أو المكروه أو الإباحة، فأقرب العلماء إلى الصواب من استطاع أو من أحسن وكان فعله حسنا جميلا في رد هذه المسائل أو حكم المسألة إلى الأصول الأربعة، يعني أحسن الاستدلال بإرجاع حكم المسألة إلى آية أو حديث أو ماذا، إجماع أو قياس. كلما كان يعني ذكره للأدلة أقوى واستطاع أن يوضح رجوع المسألة إلى النص كلما كان أقوى. طبعا هذا الخلاف، كل مخالف يقول أنا أقرب إلى النص، وهنا يأتي الاجتهاد ويأتي الترجيح ويأتي هنا القواعد التي تبنى عليه هذه الأحكام. كيف نعرف تفاصيل أن الرد هو الصحيح هنا؟ الرد إلى الصحيح هنا نعرف بماذا؟ إذا عرفنا طرق الاستدلال الاستنباط، هذا يحتاج إلى علم وتعلم، وسيأتي ذكر فوائد كثيرة في قواعد الاستنباط إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة، يعني في بيان المراد بالكتاب والسنة، زاد بين قوسين ودلالتهما، لكن الذي هو يظهر من كتابة الشيخ عبد الرحمن السعدي لم يذكر كلمة ودلالتهما. إذن الشيخ الآن أراد يوضح ما المراد بالقرآن الكريم وما المراد بالسنة. هنا الآن سيذكر عبارات مربوطة بين عقيدة وما بين أصول فقه، يعني في ربط عقدي. ماذا قال رحمه الله؟ أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، أشار بهذا إلى شيء بين أيدينا، شيء معروف. إيش هو القرآن الذي بين الدفتين اللي في المصاحف؟ هذا إشارة إلى شيء موجود بين أيدينا، ما هو المصحف اللي موجود في السرداب عند المعدوم عند الرافضة، ما في مصحف أبو سرداب، لا، المصحف الموجود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ، القرآن محفوظ من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الزمان، حيث يأتي في ليلة يسرى على كتاب الله فيمحى من الصدور ومن السطور، هذا آخر الزمان. أما نحن الآن لم تقم الساعة أو لم يحن موعد رفع القرآن، القرآن محفوظ، هذا الذي بين الدفتين، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وينتهي من الجنة والناس في سورة الناس. هذا القرآن هو الكتاب الذي تستنبط منه الأحكام الشرعية، هذا كتاب الله الذي نتكلم عنه أنه دليل، وهو القرآن الكريم الكتاب. والقرآن الكريم قرآن لأنه يقرأ، والله سبحانه وتعالى قرأه وتكلم به وسمعه جبريل قراءة من الله سبحانه وتعالى، وهو العظيم صفة للقرآن، والله سبحانه وتعالى من أوصافه العظيم. وقد وردت كلمة القرآن العظيم في موضع واحد في كتاب الله الكريم في سورة الحجر، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم على قولين، أن القرآن الذي هو كتاب الله والسبع المثاني المراد بها الفاتحة، أو أنه القرآن العظيم يراد به معنى مخصوص وهو أيضا سورة الفاتحة، وهو من إطلاق البعض على الكل على البعض، الكل على الجزء أو على البعض. فالقرآن كله القرآن العظيم، وسميت الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة إنها سبع المثاني والقرآن الكريم والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، ثم قال كلام رب العالمين، يعني أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين الذي تكلم الله به وسمعه جبريل، ليس هو كلام نفسي كما تقول الأشاعرة، وليس أنه مخلوق كما يقول المعتزلة والجهمية. نزل به الكلام، طبعا الكلام هو اللفظ الذي يراد به معنى، هذا كلام لفظ مركب يراد به معنى، هذا يسمى كلام عند النحاة. والكلام ما يتكلم به المتكلم ويكون بحرف وصوت، هذا معنى الكلام في العقد، في الناحية العقدية. عند أهل الاعتقاد وأهل السنة المراد بالكلام الذي هو كلام الله هو ما تكلم به الرب بحرف وصوت، بحرف مكتوب وصوت مسموع، أو بحرف تكلم به الله عز وجل ويكتب في الدفاتر ومسموع بالأذان لأنه مقروء أو مسموع هكذا مطلقا، فهو كلام. وأما عند النحاة يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لازم يكون لفظ يعني بحرف وصوت لأنه ملفوظ، وكذلك يكون مركبا ومفيد المعنى، ويخالفون الكلم أن الكلم ما كان لفظا مركبا من كلمتين أو أكثر وإن لم يفد معنى، أما الكلام لابد يكون مفيد معنى كلام. طيب، رب العالمين، الرب هو الله عز وجل من أسمائه الرب، وبعض العلماء يرون أنه الاسم الأعظم، وبعضهم يرى الله الاسم الأعظم، وبعضهم يرى الحي القيوم وغير ذلك. العالمين وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل، فالإنس عالم والجن عالم وهكذا. قال نزل به الروح الأمين، يعني نزل بهذا القرآن العظيم من السماء من العلو، سمعه من رب العالمين ونزل به إلى الأرض وقرأه على محمد عليه الصلاة والسلام، أو نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الواسطة ومن هو الرسول المرسل من الله؟ هو جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة، لأن الملائكة جمع ملك ومأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، فسموا الملائكة لأنهم مرسلون من رب العالمين في تدبير هذا الكون وفي إيصال الرسائل، ومن ذلك جبريل عليه السلام أعظمهم منزلة الذي ينزل بالوحي وله أعمال أخرى. وجبريل عليه السلام اسمه جبريل عبد الله أو غير ذلك من ما قيل في معنى جبريل، وله عدة لغات، جبريل جبرائيل جبراء جبرائيل وغير ذلك من 10 لغات أو أكثر. وهذا جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة، ويعني هو في مقام علي، لذلك اختصه الله سبحانه وتعالى بإيصال الرسالة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالوحي، وهو ملك عظيم وله 600 جناح كما رأه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على خلقته. ومن أسمائه الروح الأمين، سماه الله الروح الأمين كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين في آخر سورة الصافات. فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام في وصف جبريل عليه السلام ووصف القرآن الكريم، وصف جبريل الذي نزل بالقرآن، سماه الله روحا أمينا الروح. وسبب تسميته بالروح أن الملائكة هي من عالم الروحانيات، من عالم الأرواح، أو لأنه يأتي بما فيه حياة الأرواح، وهو القرآن الكريم يحيي الأرواح، أرواح من يسمعه سواء كانت هذه ملائكة أو كان من أرواح بني آدم أو أرواح الجن، أو غير ذلك. وسمي بالأمين لأمانته، هذا لأنه مؤتمن على الرسالة، الروح الأمين. قال على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يتغشاه الوحي ويثقل عليه فينفصم عنه وقد وعى ما قال أو ما أوحاه إليه. محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم معروف، ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو خير خلق الله عز وجل، هو سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، وهو يعني قد اختصه الله بخصائص وخص أمته بخصائص، وهو نبي ورسول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، كما قال الشيخ بالمدثر يعني المدثر قم فأنذر، كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره. قال ليكون من المنذرين، ليكون محمد عليه الصلاة والسلام منذرا من يعصي ربه بالعذاب، ومبشرا من أطاعه بحسن الجزاء والجنة والنعيم المقيم ورضا الرحمن، بلسان عربي مبين، يعني أن القرآن بلسان عربي مبين، حتى نعرف معنى القرآن ومعنى الأحكام الشرعية لابد يكون الإنسان يفهم العربية، لأننا نستنبط أحكام شرعية من كتاب هو باللغة العربية الفصحى، فما تفهم أنت بفهم خاص ببلدتك أو بلغة إنجليزية، أو كما يقول بعض الزنادقة إن الذي لا يعرف اللغة العبرية لا يفهم القرآن، يعني يريد أن يزعم أن القرآن الكريم فيه كلمات لا تفهم إلا الكلمات بالعبرية أو بلغة العبرانيين، لا يستطيع أن يفسر القرآن إلا من يفهم اللغة العبرية، هذا كلام الزنادقة. أما كلام رب العالمين وكلام أهل الإسلام أن القرآن باللغة العربية الفصحى بلسان عربي مبين، يعني اللسان اللغة، فالقرآن لغته عربية وهو مبين وواضح وجلي، فمن لم يعرف العربية أساء لنفسه وأساء للفقه وأصوله إذا صار يستنبط وهو لا يعرف اللغة العربية. وفي هذا بيان أن العالم المتقن أو العالم المجتهد لا يكون كذلك إلا إذا كان يعرف اللغة العربية بإتقان، أما بقراءة التراجم يعني تراجم إلى لغة أخرى فهذا في الغالب يعتريه الخلل، يعني بعضهم يبقى أعجمي ولا يفهم العربية ولا يفهم القرآن ولا يفهم الحديث إلا بواسطة الترجمة، هذا غالبا ما يكون فيه خلل. فالذي يريد أن يستنبط استنباطا صحيحا وأن يسلم له قلبه ويسلم له لسانه ويسلم له دينه إذا كان من أهل الاجتهاد أن يتعلم اللغة العربية الفصحى، لا بد أن يتعلم اللغة العربية الفصحى ليفهم القرآن والسنة ويستطيع الاستنباط. وكثير من أهل الحديث أو بعض أهل الحديث الذين في بلاد الأعاجم تحصل بينهم نزاعات بسبب عجمتهم، فيفهمون بعجمتهم فهما خاطئا لم يفهم علماء الإسلام، والمشكلة يستقلون بالفهم ولا يرجعون إلى علماء العرب ليبينوا لهم، وهذا خلل في الطريقة وخلل في النتيجة، بارك الله فيكم. ثم قال للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني الناس الذين بعث ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث وهم أحياء إلى آخر الدهر كلهم أمته في الدعوة، تسمى أمة الدعوة. أما من آمن وأسلم فهذا يسمى من أمة الإجابة. طيب، ثم قال في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لمصالح الناس ليس فقط في دينهم بمعنى الأمور التعبدية بينهم وبين الله، حتى في دنياهم، حتى في أمور معاشهم أرزاقهم أعمالهم تجاراتهم، حتى في قضاء الحاجة التخلي الله سبحانه وتعالى ذكر من الأحكام ما ذكر في كتابه الكريم، ثم قال وهو المقروء بالألسنة. طبعا ومن ذلك مصالح الدنيا والدين الولاية، ولاية الأمر، كذلك أهمية العلماء وأهل الفضل، وكذلك أركان الإيمان الستة وأحكام الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. ثم قال وهو المقروء، يعني القرآن مقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، يعني يقرأه القارئ بلسانه، المكتوب في المصاحف، المصاحف التي تكتب فيها الآيات والسور والآيات، المحفوظ في الصدور. فأينما توجه القرآن، سواء حفظته في صدرك عن ظهر قلب، أو كتبته في كتاب، أو قرأته بلسانك، أو في شريط، كله كلام الله. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني القرآن كله حق، ولا يصير له ما صار لأهل الكتب السابقة من التحريف والتبديل، بل هو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل لا عن يمين، لا من بين يديه يعني أمامه، ولا من خلفه، مهما جاء الجائي والمحرف ليحرف فهو محفوظ، لأنه تنزيل من حكيم حميد. الحكيم الذي اتصف بصفة الحكمة، وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. الحميد المحمود على كل لسان سبحانه وتعالى من الحمد، مبالغة في الحمد، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني حميد محمود. قال وأما السنة، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يظهر أن هناك بعض الأسئلة من الإخوة، وإن شاء الله أجيب عنها الآن بحول الله وقوته. يقول الأخ يونس العرفي، أخوي يونس من توكرا بليبيا بجانب قريبة من بنغازي، بين بنغازي والمرج، جزاك الله خير يا أبا علقمة. يقول هل يقع الطلاق بالمزاح؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فالطلاق ما في مزح، يعني واحد يقول له حرمته أنت طالق، بعد يقول ها لا أنا أضحك عليك، ما فيش، يقع الطلاق بالمزاح. لذلك هذه الأمور ما فيها مزح، هذه الأمور ليس فيها مزاح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، لحظة يسيرة أنظر في التعليقات، ما أظن هناك تعليقات أخرى، أو لم تظهر لدي هذه التعليقات، يكفي، ما أدري والله أنا ما ظهرت عندي هذه التعليقات، يعني مكتوب 14 تعليق ولكن. طيب أيها الأخ يونس أيضا سأل، ما شاء الله، يقول تسلم عليك الوالدة، عليك وعليه السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يطيل عمرها في طاعة الله وأن يعافيها ويبارك لها في نفسها وفي أولادها وفي أعماركم جميعا وأعمالكم، ويحسن لنا ولكم الختام. يقول الأخ يونس في ظل وجود التباعد في المساجد، هل نصلي بين السواري مع علمنا بوجود متسع في المسجد؟ الصلاة بين السواري صحيحة لكن مكروهة بالإجماع، أجمع العلماء على أن الصلاة بين السواري صحيحة لكن مع الكراهة، وعند الحاجة لا كراهة، لكن حيث لا توجد حاجة فمكروه، فالصلاة بين السواري مكروه لكن صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.